الأجيال والمجتمع، برنامج إذاعي مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أهلا وسهلا بكم جميعا. أيها الأحبة، الزواج ليس لعبة يا نصيب قد تصيب أو تخيب، وليس بطيخة قد تكون حمراء ومنيحة أو لا. الزواج يحتاج إلى العقلانية والتفكير والنظر والتأمل، ولهذا كانت الخطبة فرصة للتعرف على شريك الحياة، لاتخاذ القرار المناسب قبل أن تقع الفأس في الرأس ونعض أصابع الندم. فالخطوبة ليست لتبادل مشاعر الحب فقط، بل إنها لاكتشاف شخصية شريك الحياة المستقبلي ومعرفة إذا كان يمكن أن يكون شريكا مناسبا لحياة تسودها المحبة والألفة وتكوين الأسرة الصالحة. وللأسف كثير من الخاطبين لا يكون صادقا في تعريف نفسه بشخصيته الحقيقية واهتماماته للطرف الآخر، وقد يكذب أو يبدي أفضل ما عنده فقط، وبعد الزواج يظهر وجهه الحقيقي، وعندئذ لا ينفع الندم وتظهر الخلافات والمشاكل. إذن أيها الأحباء، سنخصص حلقتنا اليوم من برنامجكم أجيال والمجتمع للحديث عن فترة الخطوبة قبل كتب الكتاب، ونحاول أن نوضح كيف يمكن استغلالها استغلالا صحيحا للتعرف على شريك الحياة. ويسعدنا أن نرحب بضيفنا في الأستوديو الأستاذ فتحي بوزية، هيك صح اللفظ، فتحي بوزية، وهو محام شرعي ونظامي. أهلا وسهلا بك أستاذ فتحي.
أهلا وسهلا بكم.
وأنت يعني جئت في هذا الجو العاصف من بدية حسب ما أعتقد.
كيف الحارس؟
كيف الحارس، يعني مش بعد عن بعض. أهلا وسهلا فيك وفي كل أهل كيف الحارس. وأيضا عبر الهاتف يسعدنا أن نرحب بالأخي والصديق الذي سوف يكون معنا بعد قليل، وهو الشيخ مهنا نعيم نجم، مستشار أسري وتربوي ومؤسس لمبادرة نقاء لأسرة سعيدة. وأيضا عبر الهاتف سوف يكون معنا الأستاذة لبنى الشيخ خليل، وهي مستشارة علاقات زوجية وعائلية. إذا نرحب بكم أعزائي مستمعينا ومشاهدين عبر فيسبوك أجيال مرة أخرى، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن الخطوبة. ونتمنى من جميع فتياتنا غير الخاطبات وغير المتزوجات أن يستمعن إلينا جيدا، وكذلك الآباء للاستفادة من هذه الحلقة. ونبدأ بك الأستاذ فتحي بوزية. يعني إذن الخطبة أستاذ فتحي يعني هي مرحلة تمهيدية للزواج، بخلال هذه المرحلة الأصل أن يفهم كل من الطرفين الآخر. أنت كمحام شرعي ونظامي، كيف ينظر مجتمعنا الفلسطيني إلى الخطبة؟
مساء الخير لك وللمشاهدين المستمعين، وشكرا على
والمشاهدين أيضا يعني الآن يستمعون إلينا عبر راديو أجيال، وخاصة في وسائل المواصلات في كل مكان، وأيضا الكثير من المستمعين والمشاهدين يتابعون عبر فيسبوك بالصوت والصورة أيضا. نعم،
مرة أخرى أرحب بك وأشكرك على هذه الاستضافة. الحقيقة أن موضوع الخطبة يعني من القضايا الحساسة والحساسة جدا.
نعم.
بين الأزواج.
صحيح.
وخاصة الأزواج الشابة.
أكيد.
ويعني هناك نظرة لموضوع الخطبة قد تكون تشاؤمية عند يعني بعض الأهل المتزمتين. يعني في موضوع التقاء الخاطب بمخطوبته،
وهذا سوف نناقشه في هذه الحلقة يعني،
والتحاور فيما بينهم
والجلوس لوحدهما وإعطائهما يعني هامشنا الحرية. نعم،
احنا بدنا يعني نوضح للمشاهدين، يعني الخطبة هي وعد بالزواج، تعريف الخطبة وعد بالزواج. هناك فرق بين الخطبة عندما يتقدم أحدهم لفتاة ويوافق الأهل على خطبتها، هذه تسمى فترة الخطبة قبل عقد الزواج.
صحيح.
يعني معروف من ناحية شرعية لا يجوز الخاطب أن يختلي بمخطوبته أو أن يخرج معها أو أن يجلس معها إلا بحضور الأهل، من أجل أن يتعارفوا، ومن أجل يعني أن يتناقشوا ويتفاهموا على مستقبلهم في الأيام القادمة. أما بعد ذلك بيجي موضوع كتب الكتاب اللي يعني هي تعتبر زوجة يحق له.
إذن يعني أستاذ فتحي بوزية، يعني إذن في المجتمع الفلسطيني كمجتمع محافظ ومتدين يضع الكثير من القيود والحدود في طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون بين الخاطبين قبل كتب الكتاب، وهذه الحدود والقيود هل من وجهة نظرك ومن خلال عملك الطويل في المحاكم الشرعية يعني أمر جيد أم أمر له محاذيره أيضا؟
شوف، إحنا في مجتمعنا الفلسطيني إحنا مجتمع متدين، يعني نسبة عالية جدا لا يبيح للمخطوبين أن يلتقوا أو أن يخرجوا مع بعضهم البعض خلال فترة الخطبة.
صحيح.
يعني بينما يعني ممكن أن يتقدم الخاطب إلى مخطوبته ويتم الحوار معهما يعني في فترة معينة اللي هي قبل كتب الكتاب.
نعم.
فإحنا كمجتمع فلسطيني محافظ لا يسمح، بالمجمل أنا بقول نسبة عالية جدا لا يسمح للخاطبين أن يخرج معا أو أن يذهب إلى مطاعم أو إلى أماكن ترفيهية أو إلى يعني أماكن يختلي الخاطب بمخطوبته. طيب، لأن الخطبة هي وعد بالزواج.
نعم. أشكرك فتحي بوزية، إذن هذا هو يعني وجهة نظرك ويعني ما يراه الكثير من أبناء شعبنا الفلسطيني. لا أدري إذا الأستاذة لبنى الشيخ خليل والتي نرحب بها الآن عبر الهاتف وهي مستشارة علاقات زوجية وعائلة من الناصرة وهي يعني من ضيوفنا الدائمين في برنامج أجيال والمجتمع، أولا نرحب بك أستاذة لبنى الشيخ خليل في راديو أجيال وفي هذا البرنامج أجيال والمجتمع.
السلام عليكم ورحب بكم بالمقابل، شكرا جزيلا على الاستضافة.
شكرا لك أستاذة لبنى. لا أدري إذا سمعت الأستاذ فتحي بوزية، إذا المجتمع الفلسطيني باعتباره مجتمعا محافظا يضع الكثير من القيود والضوابط في طبيعة العلاقة بين الخاطبين قبل عقد القران، من خلال عملك كمستشارة أسرة وعائلة، هل تعتقدين أن هذه القيود والضوابط مبالغ بها، وهل يمكن لهذه القيود والضوابط ألا تعطي فرصة حقيقية لكلا الخاطبين أن يتعرف على الآخر وبالتالي قد يتزوجان دون معرفة كافية وتقع الفأس بالرأس بعد ذلك؟
طبقا أنا أتفق مع القيود اللي هي متعارف فيها بالمجتمع الفلسطيني. كمان احنا انا يعني كمستشارة علاقات زوجية الجلسات اللي انا بشوفها مع الخطاب كثير الاشي بحلي اذا احنا نرجع للدين الاسلامي ولكيف احنا المتداول اللي فيها والقواعد اللي احنا منتجها بحياتنا بالنسبة للخطوبة، لأنها بتحمي نوعا ما. بالمقابل إذا إحنا بنطلع على الأشخاص اللي هم ما بتقيدوا هاي الأمور اللي ممكن يقعوا خلافات ومشاكل اللي هم بغينا عنها، من منطلق إنه هم ما بحافظوا على هاي العادات اللي هي بتؤدي لخلافات اللي ممكن تستمر ما بعد الزواج، إذا كان الانتفاء المستمر، إذا كان عدم الحفاظ على القيم الإسلامية، في كثير أمور اللي أنا أتفق مع الإسلامية. أنا بقول لا تكن لينا فتوفر ولا قاسيا فتكثر، يعني يكون الإشي بطابع المعقول وحسب العادات والقيم اللي إحنا بنعرفها.
طيب أستاذي يعني لبنى، بالنسبة لك يعني ما أهمية الخطبة في تحديد طبيعة العلاقة المستقبلية بين الزوجين؟ يعني أنت منذ سنوات تعملين كمستشارة أسرية ومستشارة عائلة، بصراحة يعني هل يعني تشعرين بأن الزواج المتسرع والزواج السريع بلا خطبة قد يؤدي إلى إشكاليات مستقبلية وربما إلى طلاق؟
طبعا، وهذا الاشي اللي خلى عندي دافعية انه اعمل بحث اللي هو عمل 50 سؤال لاختيار شريك الحياة بطريقة صحيحة. ففي اختبار طورته العيادة عندي اللي هو بيحكي عن 50 سؤال لاختيار الشريك. فانا جدا متون فترة الخطوبة هي فترة اختبار للعلاقة إذا هي ممكن إنه تستمر والدخول للزواج أو إنه هذول الشريكين غير مناسبين، وإذا هن صمموا إنه يستمروا مع بعض يعملوا خطة التشكيل اللي هي تساعدهم إنه يفوتوا على زواج بطريقة صحيحة مع تصحيح الأخطاء اللي هي بعلاقتهم في فترة الخطوبة. فأنا جدا خوفي في اختيار صحيح، فعندي قناعة تامة كل ما كان اختيارنا صحيح كل ما احنا نجحنا في علاقة
الزوجية. اشكرك وارجو ان تبقي معنا عبر الهاتف. ايضا عبر الهاتف يسعدنا ان ينضم الينا الان الاخ والصديق الشيخ مهنا نعيم نجم، وهو مستشار اسري وتربوي، وهو ايضا مؤسس مبادرة نقاء لأسرة سعيدة. اهلا وسهلا بك اخي مهنا نعيم نجم.
اهلا وسهلا بك دكتورنا وبضيفيك الكريمين وجميع المستمعين والمستمعات.
أشكرك. ربما كان في البداية هناك بعض الصعوبات في التواصل مع حضرتك، لكنك الآن نحن نسعد بوجودك معنا ومشاركتك في هذا الموضوع في برنامج الأجيال والمجتمع، لا سيما وأن لك يعني باع طويل في هذا المجال. طب أخي الشيخ مهنا نعيم نجم، يعني نحن نعرف أن الشريعة الإسلامية شرعت الخطبة ومارسها الصحابة والتابعون ومن بعدهم وحتى الآن، يعني السؤال دائما ما هي الحكمة من مشروعيتها؟
نعم، بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لابد أن نعرف ما هي الخطبة، لأني لم أستمع في بداية الحديث للزميلين.
نعم.
لأن الخطبة في بلادنا تعرف بشيء، والشريعة الإسلامية تعرف بشيء آخر.
نعم.
الخطبة في الشريعة هي وعد بالزواج لا يترتب عليه أمر.
نعم، وتحدث في ذلك ضيفنا الأستاذ فتحي بوزية. نعم، هي وعد.
تمام، لأنه في بعض البلدان يعتبرون الخطبة أنها زواج.
نعم.
ولكن الخطبة تكون ما قبل العقد القران وكتب الكتاب في لغتنا الفلسطينية. فالخاطب البعض يظن أن الخاطب هو زوج. ما لم يكتب الكتاب بين الخاطبين فهما محرما شرعا أن يجتمعين دون محرم.
فبالتالي يعني يجتمعين أو يختليين بعضهما البعض يا شيخ. نعم، الاختلاء يعني أساس، بلاش بعدين نفكر مستمعين أنه حتى الاجتماع مع بعض في مشكلة.
لا، هو الخاطب والمخطوبة عندنا في فلسطين.
نعم.
يطلق على من كتب كتابه ولم يخطب بزوجته.
أها.
وهذا التعريف خطأ.
نعم.
إنما الخاطب والمخطوبة هم الذين تواعدا بالزواج بطريقة الولي الشرعي، بمعنى أن رجل طلب فتاة على سنة الله ورسوله وقالوا له امهلنا أسبوع أو أسبوعين رد عليه. هذه الفترة تسمى خطبة.
وحتى لو راحت جاه على أهل العروس وطلبتها وكلنا مقلاوة وشربنا عصير وكولا برضو تبقى خطبة ما دام فيش عقد قران.
ما لم يكتب كتابا. نعم. ويوثق في المحكمة الشرعية تبقى خطبة.
نعم صحيح.
حتى لو وافق الولي الشرعي على هذه الخطبة،
نعم.
وافقت على هذا الشاب والشاب وافق على هذه الفتاة، فهذه خطبة. فهذا مهم جدا التعريف، أن يكون مدركين لماذا. لأنه يترتب على ما بعد التعريف الأحكام. ما في مشروعية الخطبة كما سأل؟ المشروعية أن يتمكن الطرفين من التعرف على الآخر الذي سيشارك حياته وسيمتد معه هذا الميثاق الغليظ.
نعم.
فلذلك تبدأ بهذه الزيارة، وأنا أقول كالآتي، يعني حسب تصوري أنا.
نعم.
أنه هذه الخطبة لا تطول أكثر من 3 أشهر. ولا تقصر أقل من شهر، يعني في خلال الشهر إلى 3 أشهر، يعني نقول من عاش القوم 40 يوما صار منهم.
نعم.
تتعرف من خلالها على طبائع الخاطب والمخطوبة. وللأسف أن هنالك تردد في بعض الأسر أن يزوروا بعضهم في هذه الفترة.
نعم.
يقول عيب، وليش نزوره؟ ما فيش بيننا كتب كتاب. لماذا إذن نمد أو نطيل أمد الخطبة دون أن يكون هنالك زيارات للتعرف أين ستسكن ابنتي في المستقبل عندما تنتقل إلى هذا الشاب؟ أين سأكون أنا؟ كيف هم إخوانها أخواتها؟
نعم.
كيف طبيعة أهل هذه المخطوبة؟ كيف طبيعة أهل هذا الخاطب؟ لذلك هذه الفترة مهمة جدا للتعرف وليس للتسلية، مهمة جدا لبناء الألفة وليس لأدير ظهري
لتبادل المشاعر والعواطف والحب وما شابه ذلك.
ايه نعم. لا، هذه الفترة يسمونها يعني كثيرا ناديها ما ليس صحيحا. فلذلك لابد أن نكون أكثر جدية في مسألة طرح الأفكار في هذه الفترة.
طيب.
أنه أنا طبيعتي هكذا.
نعم.
لماذا أدعها تتعرف علي بعد الزواج؟ فلذلك شرعت الخطبة للتفاهم، للتجاوب، للتلاقي على الألفة والمودة التي بينهم.
طيب أستاذ شيخ مهنا، يعني بما أنك يعني شيخ وأنت أيضا يعني تعمل في المحكمة الشرعية ولك يعني معرفة بالعلوم الشرعية، بصراحة أنا أريد أن تجيب عن سؤال لاحقا، إنه ما الذي يسمح به بالضبط أو لا يسمح به بين الخاطبين؟ يعني بصراحة بعض الناس يفترضون أن الخطيب وخطيبته يجلسون مع بعضهما في البيت فقط، لا يسمح لهما بالخروج خارج البيت أو حتى الالتقاء في أماكن عامة. أريد أن نعرف يعني بصراحة موقف الشريعة من ذلك، لكن قبل ذلك دعنا ننتقل للأستاذ فتحي بوزية وهو معنا في الاستوديو. يعني أستاذ فتحي، من خلال خبرتك كمحامي شرعي ومن خلال خبرتك الحياتية، كثير من أبناء المجتمع الفلسطيني عندما يتقدم أحد الناس لخطبة ابنتهم يحرصون أو يشترطون حتى أن يتم عقد القران مباشرة. لماذا؟ حتى يعطوا فرصة للاثنين بالتعارف، ونحن نعرف أن عقد القران يعني زواج، فإذا لم يتفقا يعني هذا طلاق. فما رأيك بذلك؟
شوف، الحقيقة هاي يعني نقطة مهمة جدا، وكما أسلفت سابقا،
نعم،
يعني في المجتمع الفلسطيني المحافظ لا يتيح فرصة الالتقاء مع المخطوبة إلا من خلال تجمع يعني بأهليهما، بينما عقد القران، حتى في عقد القران هناك أسر لا يعني لا تسمح للخاطب أو يعني المخطوبين أن يخرج معا، ويعني
وهذا حسب العادات والتقاليد وليس حسب الدين طبعا.
نعم، حسب العادات والتقاليد عقد القران هو زواج، يعني يحق له أن يختلي بها ويحق له أن يخرج معها ويحق له يعني أن ينال منها، ولكن العرف والعادة كما يقال العادة محكمة يمنع من ذلك. إذن يعني موضوع كتب الكتاب، في المجمل أنا أتحدث بالمجمل، أن النسبة السواد الأعظم من الأسر الفلسطينية تفضل أن يكون بعد الموافقة على الخطبة أن يعني ويتم الاتفاق بين أهل الزوجين على المهر المعجل والمؤجل إن كان هناك توابع، أن يتم كتب الكتاب.
وهل أنت مع ذلك؟ هل أنت مع هذا النهج؟
شوف، إذا كان يعني أنا شخصيا أنا أرى أن يتأخر كتب الكتاب يعني لمدة قصيرة جدا، وأن يتم قبل أن يكون هناك وعد بالزواج أن يلتقي الخاطب بمخطوبته في بيت يعني في بيت أهلها أكثر من مرة، من أجل أن يتعارف، من أجل أن يدرس كل منهما أفكار الآخر، من أجل أن يعرف كل واحد منهم يعني نقاط الالتقاء، نقاط الخلاف. ولكن لبالغ الأسف هذا في المجمل نحن نتحدث، يعني ما في 100%
تختلف العائلات عن بعضها والمجتمعات، نعم،
أن هذا غير متاح للمخطوبين، اللهم إلا يعني العلاقات يعني بين طلاب الجامعات أو في العمل، يعني بتعرفوا على بعض بدرسوا، ولكن إحنا بنحكي عن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة أسريا. أما في الجامعات بيجوز يكون في حب بيعرفها وبتعرفه بدرس بعض بدرسوا بعض. ولكن يعني أنا أميل إلى أن يكون هناك فترة خطوبة بعد أن يعني قبل أن يتم الوعد بالزواج
وأن يتم فقط اللقاء من وجهة نظرك في بيت الأهل وبوجود الأهل
بيكون في حرمة شرعية
يعني لا سوف نبحث إن كان هناك هذا حرمة شرعية ربما يعني الشيخ مهنا نجم يفيدنا بذلك. لكن يعني والسؤال لك أستاذ لبنى الشيخ خليل يعني ربما بعض المستمعين يظن أنني ضد الشرع أو ضد العادات والتقاليد لكنني أنا أبحث الموضوع من وجهات نظر مختلفة وبالتالي أريد يعني أن أعرض وجهات النظر المختلفة. بصراحة أستاذ لبنى الشيخ خليل يعني ما هي الحرية والتصرفات المسموح بها بين الخاطبين؟ يعني بصراحة الأستاذ أحمد بوزي بقول طب ماشي هي زميلته في الجامعة وكل يوم بيحكوا مع بعض وبلتقوا مع بعض وبدرسوا مع بعض, زميلته في العمل بيأكل وبيشرب مع بعض وبيحكوا مع بعض, طب يعني وبيتعرفوا على بعض, طب واحد عماله خطب واحدة ما بيعرفها مسبقا, طب الأهل بيفرضوا عليه فقط أن يذهب إلى بيت أهلها وغالبا هناك حتى قيود في الحديث معها, يعني إما بحطوا أخوها الصغير ولا أختها ما بعرف إيه, يعني بصراحة يعني حتى في البيت بصراحة يبقى هناك موانع من فتح بعض الأحاديث. يعني هل أنت مع هذا التقييد أم يعني مع أنه يعني حتى لو سمحنا للخاطبين بالخروج سويا ضمن موافقة الأسرة وفي أماكن عامة؟
ده اتطرق لأرض الواقع وعلى إدارة الحوار اللي أنا عم بسمعه. هل إحنا في أرض الواقع عمالنا نشوف هاي الأمور حقا بالمجتمع الفلسطيني وبالمجتمع ككل, أم هاي الأمور إحنا بنحكيها كقيم وعادات؟ عملنا استبيان وسألنا كثير من الصبايا, سألناهم هل أنتوا مع زواج الصالونات أو أنتوا بتفضلوا أنه يكون في تعارف مسبق قبل ما أنه يتوجه الخطيب للعائلة ويفوتوا على مشروع خطوبي. فكثير من كان في نسبة عالية من الفتيات أنه ضد زواج الصالونات, أنه تيجي إما تفحص العروس وتأكد أنه هاي العروس مناسبة. فاليوم إحنا في عصر التفكير العلماني اللي اتبنوه بعض الفتيات اللي ما بنشي بالضبط على شو إحنا عمالنا ندير دائرة الحوار. إحنا دائما نطمح نطبق ما قيل فيها دائرة الحوار هذه, لكن في أرض الواقع إحنا بنشوف نسبة طلاق عالية.
صحيح.
ليش إحنا عمالنا نشوف نسبة طلاق عالية؟ لأنه إحنا في كثير من الأشخاص بفوتوا على الخطوبة وعلى الزواج بعد دائرة انجذاب عالية ما بتحصل بشكل عمق. هل هم تعرفوا حقا أم أعجب بشكلها بتفكيرها وكان اختياره سليم؟ فالاختيار السليم هو اللي كمان عمال يفرجينا نسبة الطلاق العالية إنه
صحيح
كان في اختيار سليم.
صحيح.
فبصير عندنا نسبة بالمقابل نسبة طلاق عالية. إحنا إذا بدنا نتعمق بالأمر أكثر نشوف إنه أغلب الفتيات وما بدي أكمل هم بيلجأوا لخطوبة عن طريق تعارف, بحافظوا على القيم والعادات الدينية بمجتمعنا. لكن مني كمان في عصر يختلف عن ما قبل 20 سنة ما
نعم يعني لم يعد الزواج تقليديا كما كان سابقا, يعني يتزوج الإنسان الفتاة وهو لا يعرفها وربما لا يراها إلا ليت العرس, يعني هذا يعني زواج تقليدي جدا.
إحنا بنحكي عن الطرفين كمان. الشباب اليوم بتحب تتعمق بحياتها الصغيرة للفتاة اللي بيرتبط فيها, فهني ما إذا كمان بتطلع كمان دكتور بركات بتشوف إنه كمان نسبة ارتفاع في عمر الزواج, يعني ما بتزوجوا بعمر صغير.
طيب أستاذ لبنى, أستاذ لبنى أنا أسف على المقاطعة لكن السؤال بالتحديد, أنت هل أنت مع يعني منح الخاطبين حرية أكبر مما هي عليه الآن في معظم العائلات بحيث يسمح لهم بالخروج سوية إلى الأماكن العامة ربما لتناول غداء في مطعم ما أو ما شابه ذلك, أم أنت تودين أو ترغبين في أن يبقى الأمر تقليديا بحيث لا يمكن الخروج وإنما يمكن اللقاء في البيت فقط, حتى أيضا نعرف رأي الشيخ الشيخ مهنا طبعا في هذا الموضوع. مهنا نعيم نجم. نعم أستاذ لبنى، يعني يبدو أنك يعني لم تصلك الفكرة. على كل حال أخي مهنا نعيم نجم، يعني نحن، أنا كما قلت، أنا يعني اليوم لا أنظر ضد الأحكام الشرعية ولا أشجع يعني ما هو ضد العادات والتقاليد، لكن أنا أنقل وجهة نظر يعني تربوية وأيضا وجهة نظر كثير من الناس. يعني الإسلام كما اتفقنا أنه لا يمنع الاختلاط، ما المشكلة في أن يخرج الخاطبين مع بعضهما البعض وفي أماكن عامة؟ هل هذا ممنوع شرعا؟
بداية أنا لست مفتيا.
نعم، ولكنك أيضا مرشد أسري.
أنا إيه، أنا أتكلم بصفة مرشد أسري.
نعم.
أن يخرج إحنا لم
نتفق أن الإسلام أباح الاختلاط إلا بشروط.
طبعا بشروط أكيد.
لكن لنأتي إلى السؤال الآن رابعا، لكي لا يفهم قصدي يعني خارج السياق.
نعم.
أنا كشخص أقول أن الخطبة محددة في الإسلام، ما الهدف منها والمشروعية نسميها يعني الغاية منها في المستقبل، وهي كما ذكرت إدامة الألفة أو بناء الألفة والمحبة بينهما. هلا الآن المجتمع الذي نعيش فيه سواء في فلسطين أو خارجها، كما ذكرت أنهم يلتقون في الجامعة، يلتقون في العمل، يلتقون في
ولا أحد يمانع، ولا أحد يمانع،
الجيران ويعرفون بعضهم البعض، وما عادت هنالك حاجة بالنسبة للشباب والفتيات أن يقولوا والله نحن بحاجة إلى خطبة، ولا إحنا خايفين علينا، ولا في بيننا يا سمح الله خوفا أن نقع في الحرام من هذا الكلام الذي نسمع. هذا الكلام الذي نسمع هو يختلف عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أن الخطبة هي يجب أن تكون بوجود المحارم للزوجة أو للفتاة المخطوبة. لكن لأبين بشكل أبسط جدا بالنسبة للذين يقول أنا أعرفها من الجامعة، وما في عادي أنه مدام أهلها موافقين أحبها حتى لو ما في كتب كتاب، أقول له أمرين. الأمر الأول أن هذا حرام شرعا، لأنه أنت الآن ستتخطى الحدود عندما لم تكن قد طلبتها من أهلها، وأنت تدرس معها في الجامعة في حكم السماح لك بالاختلاط كون الدراسة كنت في حدود الأدب العام والأخلاق العامة منضبط، بمعنى أنك تتجاوز حدودك. لكن لما طلبتها على الخطبة ولم تعقد القران وسمح لك بأن تبقى معها في الجامعة وترافقها كأنها على أساس زوجتك بالمستقبل، لأنه أهلها سمحوا لك بخطبتها، ستتجاوز الأدب العام وتتعامل معها كأنها زوجة.
يعني أستاذ إذا سمحت لي، أستاذ مهنا يعني هذا النقطة بصراحة أريد توضيحا لها. يعني إذا كان الطالب والطالبة يعني يرتاحان إلى بعضهما في الجامعة وبينهما علاقات لا تتجاوز طبعا ما يسمح به نظام الجامعة، وعلى فكرة إحنا جامعاتنا طبعا نقدر جميعا كل جامعاتنا يعني يسودها يعني الأدب والخلق في التعامل بين الشباب والصبايا، وبطبيعة الحال هناك أنظمة محددة لذلك هي لا تتجاوز بصراحة ما 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 يدعو إليه مجتمعنا الفلسطيني. ما المشكلة يعني عندما يرغب طالب في فتاة ويكون ربما أكثر قربا منها من بقية الطالبات إذا كان فعلا لديه نية بالارتباط بها مستقبلا، يعني ما دام هو لا يتعدى حدود الأدب ولا القوانين ولا الأعراف ولا حتى أحكام الشريعة في ذلك؟
لا، احنا دخلنا في سؤال آخر.
لا يعني هل تمانع ذلك أنت؟
لا، بس خلينا أوضح. إحنا السؤال أنه الخطبة هل أستطيع أنا وأنا خاطبة أخرج معها وأتغدى معها وأسافر معها؟
أنت تقول لا، وكمان أستاذ فتح بوزي بقول لا، وحتى الأستاذ لبنى لم تجب على ذلك.
شرعا لا يجوز، لكن أنا أوضح نقطة مهمة جدا اجتماعية.
نعم.
أنه أنا منضبط في خلق معين، أنه جيد أنت زميلتي في العمل، أنت زميلتي في الدراسة، بناء على هذه الزمالة التي انضبطت شرعا وعرفا أنا بتكلم معك في هذه الحدود. لكن لما أنا أصبح خاطبا لك وأنت مخطوبة لي، سأتكلم قدام العامة من المؤسسة أن هذه زوجتي في المستقبل، على فرض أن هذا الأمر لم يتم الزواج. ما هي الحالة التي سيصاب بها الكآبة والردود الفعل الفردي لكل الشخصين؟ لذلك لما نقول يجب أن تكون منضبطة. طيب، السؤال الأهم، طب أنا خطبت، طب ما بصح لي أني أنظر إليها وأني أتكلم معها؟ إيه بصح لك، الشرع أباح لك ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لك ذلك.
وما طبيعة النظر المباح مدام يا شيخ مهنا معلش اليوم، ما طبيعة النظر المباح بين الخطيبين؟ يعني هل يمكن أن ينظر إلى تفاصيل جسمها مثلا؟
الجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الموضع الذي يرى من المخطوبة وما يرى عادة الكف والوجهين، يعني هو قوام الجسم، يعني ليس عري الجسم، قوامه يعني هو واقف جالس تمشي.
وفي الرؤية الشرعية ألا يسمح بأكثر من ذلك؟ في الرؤية الشرعية ألا يسمح بأكثر من ذلك؟
الإمام والحنابلة ذهبوا إلى النظر إلى الوجه واليدين والرقبة والقدم.
نعم. يعني إذن كل ما يؤدي إلى استقرار حياة زوجية مستقبلا، كل ما يؤدي إلى قناعة الخطيبين ببعضهما ما لم يخالف حكما شرعيا، إذن هو أمر جائز.
وأنا أضيف شيء يعني مهم جدا في مسألة النظر.
نعم.
نحن اليوم لسنا بحاجة إلى النظر كما كان من قبلنا، لأن النظر حاصل، ما حد بروح اليوم كما ذكرت الأخت لبنى يرفضون الآن خطبة الأمهات، اطلبي لي بين قوسين الزواج التقليدي وعارف مين اللي بده يخطبها وعارف مين هذا الشاب.
نعم.
لكن اللي مش عارفينه طريقة التفكير لهذا الشاب وهذه الفتاة. احنا اللي يجب الآن أن ننظر إلى طريقة الفكر عند هذا الشاب وهذه الفتاة أفضل من أن ننظر إلى الوجه واليدين والطوق والقوام والمشي وأنها عرجاء أو غير عرجاء.
هذا جميل، هذا ما سوف نتحدث عنه الآن. أخي مهنا نعيم نجم، والسؤال لك أخي فتحي بوزي، ونرجو يعني أن تكون إجابات سريعة، لأنه بصراحة هناك الكثير من الأسئلة بحاجة إلى إجابات. يعني أولا، أنت تعرف أن نسبة الطلاق بعد عقد القران في فلسطين تقريبا 50% من حالات الطلاق، وهذه نسبة عالية جدا. من خلال عملك كمحام في المحاكم الشرعية، هل تعتقد لو أن الخاطبين استغل فترة الخطبة استغلالا صحيحا بالتعرف على بعضهم البعض لما كانت هذه نسبة عالية بهذا القدر؟
شوف، الحقيقة أنا بدي أعرج على نقطة يعني من خلال خبرتنا في المحاكم الشرعية. نعم. أنا أرى إنه العلاقات التي بنيت بين الخاطبين على الحب هي النسبة العالية بالطلاق، سواء قبل الزواج يعني قبل الدخول أو بعد الدخول. هذه ملاحظة بسيطة.
نعم.
أنت ذكرت يعني سؤالا مهما، صحيح أن نسبة الطلاق للمخطوبات عقدات القران هي مرتفعة جدا. بدنا نهول، هي نسبة أكثر من المتزوجات.
نعم.
ولكن يعني في عدة أسباب، من ضمن هذه الأسباب التسرع، يعني ما تريثوا قبل أن يعقدوا القران. هذا نعم. سؤال يعني، هذا نقطة. النقطة الثانية كمان في الموضوع كذب وغش وتدليس. يعني الزوج أو الخاطب ممكن يوعد خطيبته ويمنيها وأنا
يعطيها صورة يعني مبالغ فيها عن أوضاع مالية وغيره،
يعني أي نعم وأنا غني وأنا إلى آخره، يكذب عليها. وممكن كمان هي تقعد، كمان هي ممكن تكذب عليه. إضافي إلى سبب رئيسي أيضا لارتفاع نسبة الطلاق، تدخل الأهالي في الزوجين الخاطبين، وكذلك الحال يعني التواصل الاجتماعي التكنولوجيا. يعني هذه مجمل أو بعض الأسباب الرئيسية
لكن
التي
لو
ترفع
نسبة الطلاق،
نسبة الطلاق
قبل الزواج. لكن لو تم استغلال فترة الخطبة كما يجب أن تستغل، أظن أن نسبة الطلاق من المؤكد سوف تكون أقل. أستاذة لبنى الشيخ خليل، يعني كيف يمكن لكل من الشريكين استغلال فترة الخطوبة للتعرف على الخطوط العريضة لشخصية الآخر وعلى أولويات حياتهما معا؟ الخطوط العريضة يعني نصيحة، هلأ أنت شو بتنصح الفتيات والشباب؟ نعم،
العريضة
يعني المقصود الأشياء الأساسية اللي لازم كل واحد يهتم فيها في التعرف في شريكي في 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 يعني مع شريكي حياته أو الطرف الآخر. نعم،
الأهداف المستقبلية للشريك.
نعم.
المسكن، عندنا الحالة المادية، الحالة النفسية والاجتماعية، التعرف بأهله، دور الأهل، البيئة اللي هو صحيح هذا الشريك، العمل شو بيشتغل، ايش وين بيشتغل، شو المدخول المادي، كيف احنا بده يكون تقسيم الميزانية.
نعم.
كيف الانفاق بده يكون بالعائلة. شو المهام، توزيع المهام، كيف احنا بدنا نعيش، هل احنا نعيش بالعائلة الكبيرة ولا بيكون حياتنا مستقلة. هل في تدخل للأهل أو إحنا قراراتنا ذاتية؟ كل هاي الأمور بتأثر وعلى نجاح علاقتنا الزوجيه.
طيب اشكرك استاذي اشكرك، ويعني ارجو ان تبقي معنا، يعني نحن ناسف للمقاطعه وللسرعه بصراحه، يعني وقت البرنامج يعني قد قارب على الانتهاء، ولكن هناك اسئله كثيره نود من مستمعينا ومشاهدينا ان يطلعوا عليها، وخاصه ان لدينا ثلاثه من الضيوف يعني لديهم خبره واسعه في هذا المجال. اخي مهنا نعيم نجم، لو سألك أحد الخاطبين أو كلاهما ما هي الأسئلة الذكية والتي يمكن أن أطرحها على شريكي سواء كان ذكرا أو أنثى، والتي يمكن من خلالها أن أفهم إذا كان هذا الشريك يمكن أن يكون شريكا دائما بعد الزواج، أم يمكن أن أترك هذه الشراكة ويعني أهرب قبل أن تقع الفأس بالرأس؟
بداية لابد أن أشير إلى أمر مهم جدا، أنه في 2012 أطلقت رخصة زواج.
نعم.
يعني رخصة دورة رخصة زواج، وما زلت حتى اليوم أدربها ومارسها، والحمد لله يعني استفادوا كثيرا منها لأنها مجانية.
وعلى فكرة الآن جامعة الخليل أيضا هي أطلقت دورات تأهيلية للأزواج أو للخاطبين الذين ينون يعني الزواج. نعم، وهذه فكرة جيدة وجميلة، مشكورين جميعا عليها.
على الزواج.
نعم.
وعلى ممكن يعني من خلال راديو أجيال نقدم هذه الدورة مجانا.
نعم. بارك الله فيك.
على عدة حلقات.
نعم.
الأسئلة هي 7 أسئلة. في تبدأ بهل.
نعم.
أي سواء كان الخاطب أو المخطوبة.
نعم.
السؤال الأول، هل أنجلي
طبعا أنا بتأمل إنه اللي ناويين يخطبوا يعني يكون معهم قلم ورقة أو يسجلوا هذه، لأن شوف هذه الأسئلة مهمة جدا يا جماعة، يعني في النهاية هذه الأسئلة أكيد راح تحدد مستقبلنا بعد الزواج. نعم،
هي هذه الأسئلة سريعة لكن شرحها يطول.
يعني أريد الأسئلة فقط يا أستاذنا. نعم.
نعم، أن 7 أسئلة تبدأ بكلمة هل. أول شيء، هل أنجلي له؟ أو إذا كان من جنسي، يعني لو كانت هذه شابة أنا شاب، لو كان هذا فتاة، هل ممكن أن يكون في علاقة انجذاب أو صداقة؟ هل أرتاح له يعني شكلا أسلوبا كلاما؟ هل ارتحت من الحديث معه؟
بحب أقعد معه ويعني بشعر بالراحة والطمأنينة. نعم أكيد.
بعضهم يقول أنا والله مستعد لسمع فلان 10 ساعات ما أمل، وبعضهم يقول الله المستعان أجل الله لا يجي،
ولساتنا بأول الطريق. لساتنا بأول الطريق.
لهذا الأمر أنه الخطبة لا يجوز فيها عقد قران، لأنه إذا هذه الأسئلة لم هذه الأسئلة ليست مقدسة، ممكن يكون في هناك أساليب أخرى لمدربين أو مستشارين آخرين وأصحاب تجربة، لكن المقصد أنها تفي بغرض بأني أرتاح وأبادر أو أحجم وأفكر. هل وثقت به أو هل أثق به أو هل أثق بها؟ هل هو على قدر عالم من تحمل المسؤولية؟
نعم.
بمعنى كيف تعرف أنه متحمل مسؤولية ولا إذا كان هنالك له مواقف تدل على تحمل المسؤولية أو لا مبالي في حياته الشخصية؟ لذلك كان كبار السن لما يذهبوا إلى النظر إلى عروس كانوا يذهبوا إما فجرا إما بعد العشاء.
نعم.
يشوفوا وضعها كيف، مش يروحوا يقولوا إحنا جايين دايرين ونشوف بنتكم، طيب بنتهم ما شاء الله صارت ممتازة، لكن لما زاروها وهم مش مستعدين إلها كان الوضع بيختلف.
صحيح.
وكذلك الأمر بالنسبة للشباب، يعني زوجوه بعقل، يعني هو بنات الناس مصحة نفسية مثلا احنا نعقله لما نزوجه؟
لا طبعا أكيد، ومش راح يكون عجين كمان، إيش عجين نشكله بإيدينا زي ما فكروا بعض الناس، يعني مش راح يتغير.
صحيح.
يعني زوجك خطيبك حاليا مش حيتغير بعد الزواج، وخطيبتك مش حتتغير كثير بعد الزواج، وبالتالي مفروض نتقبل كل واحد يتقبل الثاني زي ما هو، أو ما تقبلش من الأساس. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش هيك يا أستاذ مهنا؟
نسبة التغير لا تتجاوز 25%.
نعم.
لأنه في عنا شيء اسمه الموروث، هذا أنا ورثته من أبوي وأمي بالجينات، يعني ما استطيع.
صحيح
غيره.
صحيح.
وفي شيء عندنا اسمه البيئة والظروف المحيطة به، وفي شيء اسمه عندنا العادات الشخصية، العادات الشخصية هي اللي ممكن تتغير.
طيب استاذ طيب. استاذ مهنا اسف على المقاطعه، لكن دعني انتقل الى الاستاذ فتحي بوزيه. يعني استاذ فتحي بصراحه بعض الاشخاص بركز في الخطوبه يتعرف على خطيبته او طبعا خطيبها، بصراحه بيهتمش بعائله خطيبته او خطيبها، وحتى لو مش معجبته العائله بقول لك شد في العائله، انا بهمني خطيبي، بهمنيش امه، بهمنيش ابوه، او هي بتقول انا طبعا هو بكل بهمنيش امها وابوها وعائلتها. بصراحه هل هذا يعني التفكير تفكير سليم، وخاصه اننا في مجتمع ابوي وعائلتنا ما زالت ممتده حتى ولو كانت يعني هي منفصله؟
لا هي يعني تفكير غير سليم، لانه انت يعني بدك ترتبط، يعني كل منهما يريد ان يرتبط باسره الاخر. فمهم جدا ان يكون مرتاح لوالدها ولوالدتها ولاسرتها، وكذلك الحال هي مرتاحه لوالده ولاسرته، لانه يعني هم بدهم يعني كل منهما يدخل الى اسره الاخر، فهذا مهم جدا، مش بس خطيبك او خطيبتك اللي انت مهم يعني تتنبه لها، ولكن يعني يجب أن يكون هناك انسجام بين العائلات، ومهم جدا ثقافة الأب، ثقافة،
وهذا يؤثر على استمرار الحياة الزوجية واستقرارها. عشان هيك يا أستاذ فتحي أنا دائما بعلم طلابي وطالباتي أنه لما تفكر تتزوج ما رح تتزوج عروستك أو عريسك، ورح تتزوج العائلة بأكملها. صحيح. لأنه بصراحة لا يمكن أنه نفصل الشاب أو الفتاة بعد الزواج عن عائلتي. الأستاذة لبنى الشيخ خليل أيضا هو سؤال سريع إذا سمحتي، يعني حتى تكون الخطبة ناجحة وتؤدي إلى زواج مستقبل يحتاج الخاطبين إلى صراحة حقيقية، بحاجة الخاطبين كل واحد يظهر نفسه كما هو بلا رتوش، ما أهمية أن يكذب كل من الخاطبين أو يجمل نفسه للآخر؟
البداية يجب اتخاذ قرار الخطوبة عندما يكون الشريكين مقتنعين إن هم داخلين على زواج. ثانيا يجب على الخاطبين أن يكونوا صراحة تامة، لأنه خطوبة مع صراحة زواج ناجح وسعيد.
صحيح.
ثالثا تقبل وصبر، وإذا شافوا في خلافات لا يعملوا من الحق بخطبي. أحيانا في اختلاف في الطباع، لتنو هني يتعرضوا على بعض، هذا بده وقت، لتنو هني يصيروا بانسجام تام.
نعم.
إذا كان في أشياء مثل العنف، عنف كلامة، عنف جسدي، كل هاي الأشياء أمور يجب أن تضيء ضوء أحمر.
صحيح.
الأمور اللي ممكن إنه إحنا نخاف منها، لكن بشكل عام إنه إحنا مختلفين عن بعض، فما ممكن إنه يكون خاف الثاني. يجب الصبر والاحتواء حتى تكون زواج ناجح.
إذا أستاذ لبنى أشكرك، إذا لابد من الصراحة المتبادلة، الصراحة الحقيقية، إنه كل طرف أو كل فريق يظهر نفسه كما هو للآخر بلا رتوش، بلا تجميل، بلا تزييف. أستاذ مهنا نعيم نجم، بعض الفتيات بصراحة يأتيها العريس، وحنا خلينا نسميه عريس الغفلة، طبعا الغفلة يعني أجع السريع، هذا العريس عماله جاي من أمريكا وبده يتجوز وبده يرجع خلال أسبوع أو أسبوعين، وبالتالي ما في مجال للخطبة، وطبعا أهلها بكل يوم مش بكرة تتعرف عليه بعد ما تتجوزوا لأنه أفضل طريق. ما رأيك بهذا النوع من الخطبة والزواج؟
هذا النوع
سامعني أستاذ محمد؟ سمعتني؟
الزواج. نعم أنا ضد نوع مسألة الزواج السريعة والخطف هذا، إذا صح التعبير، لأنه إحنا هذا الزواج سيطول الأمد وسيكون له أثر. الزواج هو يجب أن يفهم الخاطب والمخطوبة أو المقبلين على الزواج أن العلاقة الزوجية شبه أبدية، وأنها متعددة الأبعاد، وأنها شديدة القرب وشديدة الخصوصية، تمتد متعددة الأبعاد، تمتد ليس مقتصرة عليك وعلى خطيبتك.
نعم.
تمتد إلى الأبوين ولا الأخوين ولا العائلة، وقد تكون إلى بلد إلى بلد.
صحيح.
كم من بلد منعت زواج أهل شبابها من بلد ثانية لوجود خلافات أسرية أو دم أو إلى آخره. نحن لسنا مع هذا الجانب، ولكن نقول أن الزواج ليست عملية والله أنا مستعجل دبروا لأي واحدة. إذا مستعجل يا عم تتزوج.
ويلاحظ أن هذا النوع من الزواج كثيرا ما يفشل، مش هيك يا أستاذنا؟ كثيرا ما يفشل
هذا بالغالب. لذلك إحنا بنقول إذا كنت مستعجلا ولا بد من أن تجلس، هناك قاعدة أستخدمها أنا ونتجتها من التجارب اسمها 3 ضرب 3. هناك 3 أسئلة أو 3 أمور نسأل عنها، كل سؤال أو كل أمر له 3 أسئلة. أن الثلاثة الأولى أسأل عن الشخصية والعمل والمعلومات، الشخصية أتكلم عن الشكل الخارجي للخاطب والمخطوبة. ما تقوليش أنا مستحي، وقف أشوفك، روح جيب قهوة، تفضل توقف، خليني أشوف شكلك. أنت طبيعتك هيك مرتاح ولا تربي لحية مرة وتحرك لحية مرة؟ أنت طبيعتك هيك بتلبس خمار ولا منديل ولا بلوز وبنطلون؟ هذا الشكل متعلق في الجانب الخارجي. العقل من خلال هناك عندنا كما ذكرت أستاذ لبنى هناك أسئلة أو هناك طريقة استبيان نستطيع من خلاله أن نحدد العقل والشعور كيف نسبة الميول إلى هذا الشخص أو تلك الفتاة.
نعم.
هذا يحتاج إلى جلسة. فعندنا في الشخصية نتحدث عن الشكل والعقل والشعور. عندنا في العمل.
إذا سمحت لي شيء أستاذ مهنن نعيم نجم، بالنسبة للعمل دعنا يعني ننتقل إلى الأستاذ فتحي بوزية باعتباره هو محام شرعي وله مجال طويل في العمل الشرعي. بصراحة عمل الزوج والزوجة هو أحد المشاكل التي قد تسبب إشكاليات بعد الزواج.
نعم.
هل من الضروري فعلا أن يكون اتفاق تام وواضح قبل الزواج على عمل الزوجة وحتى عمل الزوج؟
شوف، بسبب الأوضاع المادية يعني وغلى المهور وغلى تكاليف الزواج، يعني هناك نسبة لا بأس بها من الأزواج المقبلين أو الشباب المقبلين على الزواج يفضلوا أن يختاروا صبية تعمل، يعني يا بتجيب دخل من أجل
وفي يعني المقابل أن تساعد ومن أجل السرعة. يا أستاذ بفتحي كمان في المقابل في بعض الشباب أو بعض الأزواج لا يريد من زوجته أن تعمل وهي تريد أن تعمل، فبالتالي يحدث خلاف وقد يحدث طلاق.
صحيح صحيح.
يعني ما رأيك بذلك؟ يعني نجب الاتفاق
برضو كمان.
نعم.
هذا يعني من ضمن الأسباب اللي بتأدي إلى الطلاق لما ما يكون عندما لا يكون هناك صدق في التعامل وصراحة. لأنه بعد فترة معينة يعني بده راتبها أو بأخذ راتبها أو بتقاتل مع أهلها، بدها تعطي أهلها، بدها تساعد مع أهلها، يعني بنسى المواطن أو الزوج أن الزوجة كيان له ذمة مالية تستطيع أن تنفق كيف ما شاءت كما الرجل. ولا يعني هذا مهم جدا. الخاطب الذي يريد أن يتزوج من فتاة تعمل يجب أن يدرك بأن راتبها يعني هي صاحبة ذمة مالية، هي حرة بالتصرف براتبها، بدها تعطيه بتعطيه ما بدها تعطيه ما بتعطيه،
ويجب أن يكون هناك
ولكن
اتفاق.
نقطة نعم. مهمة، حتى أن ينفق عليها ولو كانت صاحبة ملايين هو الذي يعني نفقتها واجبة عليه. وكما ذكرت حضرتك يجب أن يكون هناك اتفاق
قبل كتب القران، قبل صحيح. عقد القران. اذا نتفق يا جماعه، يعني لما ما نستحيش نتحدث بالتفاصيل قبل ما عمالنا نعقد القران. اتحدث مع زوجتك، تحدثي مع زوجتك عن راتبك، عن شغلك، راح تستمر فيه مش راح تستمر فيه. طب استاذ لبنى في اجابه سريعه، بعض الخاطبين يتحدث عن الاولاد وعددهم ومتى يجب ان ينجبوا، وبالتالي بصراحه تحدث مشاكل. هل تنصحين بان يكون هناك صراحه وهناك يعني أهمية للحديث في هذا المجال قبل الزواج في فترة الخطوبة؟
طبعا إنه هذا الإشي ما بيأثر كثير، لكن في عائلات اللي بتحب العدد كبير من الولادات ويكون عند الأولاد كثير، فمهم جدا كمان التطرق لهذا الموضوع. وفي شغلة مهمة أستاذ بركات، أصلا بالنسبة للخطاب كل ما كانوا مني متعمدين فترة الخطوبة في مجال التعارف اللي هو سطحي، مفروض منهم إن يأخذوا بعين الاعتبار الوالدين تبعتهم كيف يتوجهون. إذا أنت بتشوف مجتمع عنيف من وراء والدين خاطئة، فهم في أمانه لدخول للزواج. إذا أنت دخلتوا لزواج مفروض يكون عندكم أمانة لولادة أطفال، كل هاي الأمور اللي تقع تحت حق الوالدية مفروض يكون مدروس مسبقا ويكونوا شريكين ملائمين.
إذن أستاذي لبنى الشيخ خليل مستشارة علاقات زوجية وعائلة، أشكرك على المشاركة القيمة، وأيضا أشكر أخي وصديقي مهنا نعيم نجم وهو مستشار أسري وتربوي ومؤسس مبادرة نقاء لأسرة سعيدة، وكل الشكر موصول لصديقي الأستاذ فتحي بوزية وهو محامي شرعي ونظامي كان معنا في الاستوديو. طبعا الشكر موصول لكم
مستمعي، محامي شرعي فقط،
محامي شرعي نعم، الشكر موصول لكم مستمعي مستمعينا ومشاهدينا عبر أجيال وفيسبوك أجيال، وأيضا الشكر لزميلي في الهندسة الإذاعية محمد جابر. وبالتالي إذا نتمنى دائما وأبدا لشبابنا أن لا يتسرعوا في اختيار شريك الحياة، وعند الاختيار يجب أن يتأنوا وأن يستخدموا ذكاءهم وعقلهم في التعرف على شريك الحياة قبل أن يحدث أو قبل أن يتم كتب الكتاب، عند ذلك ربما لا ينفع الندم وربما لا ينفع التسرع. إذن نتمنى للجميع دائما
أوقات طيبة. يسروا على الخاطب.
ونعم، وهذا طبعا توصي من أخونا الأستاذ فتحي بوزية. إذن أشكركم مستمعي راديو أجيال، ونلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.